قدوة البطولة خير بني الأنام
بساحة الرجولة نمضي إلى الأمام فقدوة البطولة خير بني الأنام
الله أكبر كبري يا أمة الإسلام ولتحمل شعار
مرة أخرى مستمعي الكرام أرحب بكم وباسمكم أرحب بضيفنا العزيز الدكتور محمد مصطفى بشارات خبير التنمية البشرية أهلا بك أبو عمر
حياكم الله أبو محمد صديق العزيز والغالي ربي يحفظك إن شاء الله
الله يرضى عنك يا رب اليوم لابد أن يكون الذكاء في مفهومنا لكل ما صنعنا أو ما حاولنا أن نصنع من ذكاء عبر الأثير أو نفتح أو نعطي مفاتيح لصناعة كل ما سبق لابد أن نفهم اليوم بأن هذه المسننة لابد وأن نفهم بأنها من الأهمية بمكان والصحيح أنه في كل حلقة أجد أن لها أهمية كبيرة في صناعة هذا المجد الذي نحلم به يا رب
يا الله.
أكرمنا يا رب بمجد عظيم يعني نحقق بفتح مفاتيحه من خلال هذا البرنامج
إن شاء الله
إن شاء الله تعالى ما الذكاء يا سيدي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أولا أشكرك مرة أخرى ومرات عديدة أنت وطاقم يعني إذاعة القرآن الكريم هذا المنبر الحر والراقي منبر أهل القرآن إن شاء الله أسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن نكون كلنا خدم لهذا القرآن كلام الله العظيم والمعظم
يا رب.
بصراحة اليوم في صناعة المجد حديثنا عن صناعة الذكاء والأسئلة التي ستثار في الذهن هل الذكاء يصنع أولا وهل يعني يمكن أن أصنع ذكاء في ولدي اللي ممكن أعتقد أنه مش ذكي وهل ممكن أن أزيد من هذا الذكاء وهل الذكاء مخصوص بأناس دون آخرين أم هناك أنواع له
وأنه قد يكون هناك ذكاء عند ابني أو عندي ولا أعرف أنه ذكاء
تمام.
كيف أعرفه
كيف أفسر هذا الذكاء
وكيف
أنا أعرف بشكل طبيعي وسلس أنه ابني ذكي أو أنا ذكي أو ما يحيطني يعني من حوالي من أبناء وأسرة أذكياء كل هذا وأكثر إن شاء الله سيكون اليوم محور حديثنا عن الذكاء لكن بصراحة لما سألتني أبا محمد عن موضوع الذكاء وتعريفه للذكاء تعريف كثيرة لكن يجمع كثير من العلماء وتحديدا العلماء في القيادة والإبداع والعلماء المتخصصين في علم النفس والعلم النفس التربوي والعلم النفس البشري أنهم ليس هناك معنى للذكاء صريحا واضحا يعطيه يعني معنى دقيق ولكن الأقوال والتعريفات متعددة يعني أكثر من 400 تعريف تجد للذكاء في هذا الموضوع لكنها تجمع في بعض يعني تكون في خلينا نقول في كلها في معاني واحدة ولغتنا العربية كانت أقوى للحديث عن هذا الموضوع لذلك قد تقول باللغة أن الذكاء هو التمام تمام الشيء والذكاء هو الانتشار والذكاء هو الاشتعال لذلك هذا قد يكون الذكاء انتشار تمام اشتعال طبعا وعكسه الغباء الغباء هو التغطية على فطنة الإنسان وحكمته ولما أقول ذكاء الإنسان بقول تمام عقل الإنسان وظهور الحكمة وانتشارها واشتعال الفطنة والفهم بهذا أستطيع أن أوضح الذكاء ولعلي في حديث اللغوي عن معنى الذكاء أنه ليس محددا بقدرات ذهنية منفردة وليس محددا بأشخاص معينين لوحدهم رغم أن الدراسات بصراحة تؤكد أن الذكاء يورث ويستطيع الإنسان وهذا دعوة للشباب أن يتزوجوا ذكيات وليس يعني فيسبوكيات خلينا نقول ذكيات حتى يعني يكون زواجنا أكثر جودة وأكثر إتقانا وأكثر صناعة لهذا المجد لأن الذكاء يورث وهناك دراسات تشير أن الذكاء المأخوذ من الأب والأم له يعني نسب معينة ومحددة من هذه النسب أشارت لها الدراسات أن نسبة التوائم اللي بيكونوا يعني من بويضة واحدة ويعني انقسام واحد أن نسبة الذكاء وانتشاره أو تشابه الذكاء فيما بينهما كإخوة يتصل إلى 90% لكن التوائم اللي من جنس واحد يعني ولدين لكن كل واحد بويضة مختلفة عن الأخرى فيكون 82% أما التوائم المختلفين ذكر وأنثى كأولاد عمر ورامة فيه 59% أما الإخوة والأخوات يعني الأشقاء 50% وأبناء العم وأبناء الخال 27% فلذلك الشاب الذي يريد أن يتزوج إذا لم يأخذها يعني ذكية فليأخذ يعني لها قريب ذكي أو والدها أو أمها لعله يوم يحسن من ذكائنا في هذا المجتمع ونرفع ونرفد أمتنا بأذكياء عباقرة بحاجة لهم نحن في صناعة هذا المجد
إحدى الدراسات صحيح وقعت بين لدي وأنا أعد للبرنامج بأن الذكاء الموروث أو فيه نسبة كثيرة كما تفضلت بأنه فيه نسبة من التوارث ولكن يؤخذ أكثر من جانب الأم.
صحيح.
لذلك كان يعني العرب قديما مدركين لهذه النقطة، فكانوا يزوجون أو يتخيرون لأبنائهم زوجات ذكيات حتى يعني عارفين وين نشنوا.
أخي أبا محمد، هذا لمن أراد أن يعني يعرف من أين تؤكل الكتف.
بالضبط.
يعني إحنا بنحكي كلام سري ما حداش سامعنا، من تعرف. أنا لما اخترت زوجتي اخترتها وهي من 10 الأوائل في التوجيه، وهي من الأوائل في جامعتها.
أنا بعرف قصة غريبة لاختيارك.
فلما تختار حقيقة أعرف من بدك تختار. فلما أشوف يعني بنتي وولادي أذكياء بقول ما شاء الله زي أمكم ما شاء الله. الله يفتح عليكم.
على كل حال بعرف أنا واحد كيف تزوج، فتش على صفحة الأوائل في الصحف وانتقى واحدة من
قال لك هاي هي
قال لك هاي من الأوائل، خلاص هي اللي أنا بدي إياها.
لذلك اليوم الأصل تنكح المرأة لذكائها. حتى اليوم نطور حالة الذكاء الذي نريد. وبصراحة هون بيجي في بالي، هل الإسلام تحدث عن الذكاء كإسلام؟ نعم، على العكس كتاب الأذكياء لابن الجوزي كان ملخص لقصص كل الأذكياء بصراحة، وسرد فيه القصص الجميلة، وأنا أدعو الناس أن تقرأ هذا الكتاب لما فيه من خير، لما فيه من كلمات رائعة وجميلة ومميزة للحديث عن الذكاء، لأنه اليوم الذكاء هو قريب من الموهبة. يعني في النهاية لما أقول صناعة الذكاء كأني أقول صناعة الموهوبين، وإن كنا سنفرد لها حلقة لكنها حقيقة متلازمة ومتراصة مع موضوع صناعة الذكاء، لأنه نظرتك للإنسان الموهوب هو إنسان في الحد الأدنى هو إنسان ذكي وإنسان لديه فطنة ولديه ذكاء. لكن اليوم أنا بدي أشير لمسألة كثير مهمة، وهو الاختبارات الذكاء الموجودة اليوم والمتعددة تحديدا على الإنترنت التي تلخص بالآي كيو. هذه الاختبارات اللي بيسموها معامل الذكاء، هذه اختبارات هي متعلقة ولابد أن نشير لها أنها متعلقة فقط في العملية الدراسية، وليست مشيرة لكل الجوانب الذهنية والجوانب الشخصية للإنسان، سواء كانت العاطفية أو سواء كانت الاجتماعية أو كانت الرياضية أو السلوكية. وهذا الاختبار فيه قصور لأنه فقط محدد للعوامل دعني أقول الدراسية، وفيه الأسئلة اللي هي تتجاوز تقريبا 40 سؤال وكل سؤال يأخذ دقيقة واحدة، هي مؤشر جيد لمعرفة الذكاء ابني وليست مؤشر مطلق. يعني من يستعملها وجاب اختبار في علامات متدنية ما يزعلش، لأنه هي ليست مؤشر مطلق وصحيح. حتى الاختبارات التي عملوها كل علماء النفس سواء الفرنسيين أو حتى البريطانيين ما كانت هناك ذات جودة واحدة ومميزة في تحديد اختبار محدد للذكاء. وأنا في قناعتي وكنت دائما أسأل هذا السؤال ولعلي أسأله يعني لكل المستمعين، هل أنت ذكي؟ هل تشعر أنك ذكي؟ بصراحة في كثير من دورات التدريبية وأنا ألتقي في الناس أسأل هل أنت ذكي؟ تكون الأيدي لا ترتفع، يعني في لقاءاتي في المدارس بسألهم الطلاب أنت مين فيكم ذكي يرفع إيده؟ تجد من 200 و300 حاضر واحد واثنين وثلاثة ويكونوا على استحياء شوي، لأنه بالنهاية بتفكروا بتكبر شوي أنك أنت ذكي، يعني شايف حالك.
يقول عن نفسه أنه ذكي.
فأنا أقول لهم وبسرعة يعني أنه هذا السؤال في حد ذاته غبي. اليوم النظريات بطلت تحدث عن أنك ذكي أو أنك غبي، ولكن النظرية تتحدث اليوم عن تعدد الذكاء،
تعدد
وتنوع الذكاء.
نعم.
وهذه النظرية اللي بدي أركز شوي عليها حتى الناس تعرف كيف تتعامل مع أبنائها.
يعني خلينا نفرض نقول أن القاعدة، وكأنك تقول بأن القاعدة العامة لكل أبنائنا أو لكل الناس، ونسلط أكثر الضوء على أبنائنا، القاعدة لكل الناس أنهم جميعا أذكياء ولكن في اتجاهات متعددة
بنوع وبكل ما نوع ذكائك. يعني خلينا نقول كل الناس أذكياء لكن بأنواع مختلفة، لكن هل هذا معنى الكلام فيش غبي؟ لا، في غبياء. في ناس يعني بين قرين ثور كذا يا محمد لاطة، يعني ما بفهمش شيء. بلران على كل ما كانوا يكسبون. في ناس يعني ما هو بدوش يكون ذكي، لكن بالشكل العام وبالمجمل نعم هناك تنوع للذكاء وليس ذكاء واحدا بعينه. وهذه النظرية هي العالم النفسي الأمريكي هارورد جاردنر اللي بيقول إنه إحنا لماذا نتحدث عن نوع من الذكاء، وقال أن قصور اختبار معامل الذكاء الآي كيو قصوره أنه ركز على الجانب الدراسي في الأشكال والأمور الهندسية والرياضيات، ولم يركز يعني أمور ذهنية، ولم يركز على الجوانب الشخصية والاجتماعية والرياضية والحركية. فخرج بنظرة شاملة تحدث فيها عن الذكاء المتعدد، وأشار لذكاء الموسيقى، للذكاء الاجتماعي، لمهارات الرياضيات، للاختبارات اللفظية والكلامية والبودي لانجوج أو لغة الجسد. وقسم ونوع وقسم هذه الذكاءات بصراحة إلى تقريبا 7 أنواع، ومنها من تحدث إلى 9 أنواع فيما بعد من أنواع الذكاءات. وكأن كل ذكاء يتحدث عن إنسان بعينه. وهذا الصراحة هو الأقرب والأفضل في تعدد الذكاء وفي تنوعه، وأنه ما يهمه مرتبط فقط على من يكون فقط في المحصل دراسيا، لأنه بصراحة في واقعنا وأنت معلم ومدرس تجد الطالب ذكي في دراسته، لكن في أموره الاجتماعية ولا شيء، في قوة شخصيته ولا شيء، في الرياضة قد يكون ولا شيء. مشان هيك هذا نوع من أنواع الذكاء، وحتى ما أغيب الآخرين كمان تجد في نفس الصف طالب ذكي ومتفوق دراسيا وطالب غير متفوق دراسيا. الغير متفوق إذا نزل إلى المجتمع تلاقيه عمل مصلحة وشغل وصار يربح وصار تاجر، وذلك الذكي يعمل عنده محاسبا أو مديرا في عند الإنسان اللي كان يشار له في الغباء أو يشار له في عدم فهمه. إضافة لذلك قصص كل العباقرة في غالبها تتحدث عن ناس تحصيلهم المعلومات ضعيف والدراسي أضعف، من بينهم توماس أديسون، أينشتاين وغيرهما من هؤلاء العباقرة اللي صنفوا من العباقرة، كانوا في دراساتهم وفي مدارسهم يعني يلقبوا بالأغبياء أو بالأقل ذكاء، وكانوا حتى يعني يزاد عليهم بأنه أنتوا ولا إشي. من شان هيك أنا دائما بدي الأب ما يقمع أولاده وما يعتبر ابنه فقط لازم يجيب علامة كاملة، وهذه كلامي بشان الناس تفهم، ليس دعوة لعدم تحصيل الدراسة، على العكس لابد أن نحصل دراسيا علامات مميزة، ولكن انظر للجانب الذي يتميز فيه ولدك فأنت دعمه وعززه وادعمه، ولا تنظر للجانب السلبي وتقمعه وتبدأ تدفن فيه وتبدأ تدمر فيه، ثم لا تعزز ذكاءه المتعدد ولا تعزز أيضا في تحصيله الدراسي،
وكأنه يريده أن ينبغ ويظهر في اتجاه واحد من الذكاء قد يكون بعيد عنه،
مشكلة الآباء
وبالتالي يضمر الذكاء الذي هو فيه.
إحنا مشكلة الآباء أنه بده الأب ابنه يكون مثله، أو أب يعني سامحني الآباء يسامحوني، أب أصلا عمره ما كان محصل دراسيا وعمره ما جاب علامة كاملة في حياته، بده ابنه يكون الأول على الصف. كويس، منيح، دعوة جميلة، بس برضو انظر للفروقات الفردية، انظر لمسألة إحنا دائما نركز عليها في تدريبنا، هناك فروقات فردية، هناك قدرات مختلفة متعددة عند الناس، ما يمكن يكونوا كلهم في مستوى واحد. حتى التوأم وإن كان يتعادلون في تشابه الذكاء لكن ذكائهم متعدد، قد يكون الأول ذكي في الرياضيات والأمور الدراسية والآخر في الأمور الاجتماعية. هذا تنوع الذكاء بيجعلنا نضع، دعني أقول، المنظار والصورة ونركز على الذكاء المتعدد في أبنائنا ونعززه وندفه في تعاملات إيجابية. ولعلنا قبل أن نأخذ أي اتصال أتحدث عن هذه الأنواع،
نعم،
حتى الناس تسقطها على أنفسها فتعرف أين نوع للذكاء،
نعم،
وهي سهلة. إحنا في دوراتنا التدريبية بنعمل اختبارات لهذا الموضوع، ليس الموضوع سهلا بهذه الدرجة، لكن وكل زملاء المدربين يعرفوا هذه القضية، وحتى الخبراء في موضوع علم النفس التربوي يعلمون أن هناك تعدد الأنواع، هناك نظريات في هذا الموضوع، والباب واسع وكبير في حديثنا عن صناعة الذكاء. لكن أنا أريد أن أسهل للناس بشكل عام حتى اليوم يركزوا على ما نوع ذكاء ولدي، ثم أعزز هذا النوع الذكاء لديه فيكون عنده قدرات إيجابية ومميزة. من هذه النظرية طبعا جاردنر اللي تحدث عنها في تعدد الذكاء قال هناك الذكاء الإنساني يتمثل أولا بالذكاء اللفظي أو الذكاء الكلامي،
نعم،
والذكاء اللفظي والكلامي نتحدث فيه عن الإنسان الشاعر، يعني يصنف مين زي مين الشاعر، عنده ذكاء لفظي وعنده ذكاء كلامي فيختار الكلمات وينمقها ويزينها ويشكلها بشكل جميل. قد يكون هذا الشاعر الشاطر في الرياضيات وبيعرفش يلعب كرة قدم، لكنه في شعره هو ذكي، فهذا نوع من أنواع الذكاء. الذكاء الآخر يسمى الذكاء المنطقي أو الرياضي، يعني الرياضيات والحوسبة، تجد في بعض الناس عبقري وقوي جدا في المعادلات والرياضيات وأفعالهم، كما الإنسان العالم وعلماء الفيزياء وعلماء دعني أقول اللي بيشتغلوا في ناسا والفلك وغيرها، هم من هذا النمط، يسمى الذكاء المنطقي والذكاء الرياضي أي الرياضيات، يعني هاي القصة. الذكاء الآخر والذكاء المكاني، إنه عنده قدرة على معرفة الأماكن، أو بسموه مرات الذكاء الجغرافي في بعض الأحيان بعض المدربين، هو اللي زي الإنسان اللي بيكون أو كما يكون إنسان بيشتغل في الطائرة والطيار القبطان اللي بيعرف الأماكن، أو بتلاقي بعض الناس بيعرف نابلس بيت بيت حارة حارة زنقة زنقة على بعض الناس اللي أفلوا وذهبوا. يعني الذكاء الذاتي أو بسموه فهم الذات هو كالأستاذ أو المعلم، وعنده ذكاء ذاتي ومعرفة في ذاته ويستطيع أن يصنف. أنا اليوم بتحدث بمصطلح واضح، ليس المصطلحات الدارجة في بعض الكلمات. طبعا لو قلت الذكاء اللفظي والكلامي اليوم يسمى بالذكاء اللغوي، يعني الذكاء اللغوي ونفس اللفظي والكلامي. الذكاء المنطقي هو المنطقي أصلا لأنه في مسميات متعددة عند الناس. أيضا هناك ذكاء يسمى الذكاء الجسماني، الإحساس بالحركة والعضلات وأوتارها وغيرها. ذكاء جسماني قصدنا فيه والذكاء الرياضي. في بعض الناس أبا محمد شوطة إجره بتجيب مليون دولار
بالضبط.
يعني نعم. رياضي ولكنه في ضربات الرياضة تبعته بتحصل أموال ضخمة.
نعم.
فاليوم تطلعوش عجلين أولادكم اللي بشوطوا فطابين مش منيحة ممكن يجيب لهم مصاري الأهالي. فهذا يسمى الذكاء الرياضي. عنده قدرات رياضية رائعة جدا في الرياضة في الكاراتيه في السلة في القدم في كل الرياضات المختلفة ويكون مبدعا في هذا الموضوع ويكون ذكيا بصراحة. أيضا كمان الذكاء يسمى الذكاء الخاص بالعلاقة بين الأشخاص واللي يسمى الاجتماعي أو العاطفي اليوم. كالإنسان المستشار أو المستشار النفسي أو حتى مدربي التنمية أو حتى الناس اللي بيكونوا خطيبين وقريبين من الناس هؤلاء يسمى عندهم ذكاء يسمى عاطفي أو وجداني أو يسمى الذكاء الخاص بالعلاقة بين الأشخاص بهذا المسمى العلمي. الذكاء الأخير الذي صنفه جاردن بقول الذكاء الموسيقي كما الملحن والإنسان الشاعري والإنسان اللي بيكون يتحدث عن العواطف والألوان وغيرها. هذا يسمى الذكاء الموسيقي. طبعا هناك يسمى الذكاء الاجتماعي هناك يسمى كمان الذكاء البصري اللي هو عنده قدرة. كما قلت هي أصناف متعددة لكن هذه الأصناف السبعة التي أوردها هارورد العالم النفسي الأمريكي هي التي فتحت بابا للتحدث عن أنواع وأنماط الذكاء المتعدد. ومن شان هيك لازم إحنا نركز إنه لما أعرف نوع ذكاء ابني أو نوع ذكائي أنا أوظفه بما يخدمني ويخدم صناعة المجد وصناعة هذه الأمة.
نعم.
مشان هيك كان حديثنا عن صناعة المجد وعن صناعة الذكاء. معرفتك لذكائك يا صديقي ويا أيها المستمع الكريم كيف إذا عرفته وظفه في كيف تصنع مجدا لهذه الأمة لتكون مسننة معنا في هذه المسننات.
نعم إن شاء الله تعالى ونأمل من الجميع أن يكون ضمن هذه المسننات. ذكرت سبع أنواع من الذكاء. الباب مفتوح واضح لذكاءات أخرى وتصنيفات أخرى من الذكاء.
صحيح.
واستنباطها عند الناس
لأنه شوف
يعني إن أنا اكتشفت أنه ولا ذكاء من هذه السبعة موجود عند ابني لا سمح الله أنا يسمعني ابني فقد يكون هنالك أنواع أخرى تستنبط.
بصراحة أبا محمد هذا الموضوع تحديدا باعتباره من علوم البشر يستطيع أن يطور وليس مقتصرا على أحد دون غيره. هذا أمر ليس عقدي وليس أمر ليس فيش في مجال إنك تتحدث فيه. لا العلوم الإنسانية وكلها هي تحت المجهر وتحت التدقيق والتجريح والانتقاد والإبداع والابتكار.
نعم.
ليست منحصرة في موضوع معين دون آخر لكن على الباحثين وعلى العلماء في هذا الموضوع وعلى المتخصصين أن يبحثوا بالأنواع للتحدث عن هذا الموضوع. لما جاء هارفرد بتحدث عن هذا الموضوع ما تحدث اعتباطا وساق كثير من الأمثلة واشتغل على أسرة واشتغل على استبيانات وعلى استنتاجات طويلة حتى وصل لهذه النتائج. نعم ليس مقصورا هذا التعدد على أحد. تستطيع أن تطور تستطيع أن تعدد لتعرف أكثر وأكثر وهي من دلائل وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
نعم.
من دلائل أيضا القرآن أنك تبحث في هذا الجيل وفي هذه الإنسانية وهذا الإنسان العميق اللي فيه كثير من القضايا الخفية عنا والتي نتعلمها يوما بعد يوم وهذا نوع من أنواع العلوم الإنسانية. يعني حتى علم الطب البشري ما انقطع في حاجة واحدة كل يوم هناك معلومة طبية
بالتأكيد.
حتى بعض الدراسات تقول كل نصف ساعة هناك معلومة طبية جديدة. شوف التسارع في هذا الموضوع من باب أولى في موضوع التربية وموضوع بناء البشر وبناء التنمية البشرية وصناعة الناس أن نتحدث عن أنماط متعددة ومختلفة. هدفنا أن نطور هذا الإنسان هدفنا أن نرتقي بالإنسان وأن نأخذ بيده نحو سمو ونحو العلو ونحو المجد بإذن.
نعم. إذا هل يمكن أن يكون أيضا كابني يعني ورضه يسمعني ممكن يكون عنده أكثر من نوع من أنواع الذكاء؟
نعم أحسنت. وهل يمكن أن أورث؟ طبعا يمكن أن تورث ابنك ويمكن أن تدرب ابنك. فتحدث العلماء قالوا علماء النفس تحديدا أنه إذا عرفت أنه ابنك مثلا ذكاء رياضي هل أستطيع أن أعلمه نوع من أنواع الذكاء الأخرى؟ طبعا وتحديدا الذكاء الوجداني والاجتماعي هي من أنواع الذكاء التي ندربها. الذكاء المنطقي والذكاء الناقد كمان نوع من أنواع التي ندربها. هدفنا من تدريبها أن نملكك أكثر من مهارة لتنجح في الحياة. فقد تكون إنسان رياضي مبدع لكن لا تستطيع أن تتعامل مع البشر. تأخذ تدريب وتأخذ مهارات للتواصل مع الناس
وتكون من الذكاء الموجود عندك
تنمية
الذكاء الآخر.
أحسنت. لذلك أنا لما تحدثنا أنه الذكاء يصنع نعم يصنع الذكاء رغم أنه مكتسب رغم أنه موجود من التوريث رغم أنه موجود في الحياة رغم أنك قد ترثه من أب وأم صحيح لكن قد تتعلم ذكاء آخر يعزز ويطور من قدراتك لتنجح في المجتمع.
أكاد أستنتج يعني أهمية لتنوع الذكاء ولكن لا أريد أن أترك الأمر للاستنتاج. ما أهمية تنوع الذكاء؟
الأهمية تنبع في نقاط متعددة. أولا كلما تنوع تعدد ذكاءك كلما صرت لديك شخصية قوية كنت أكثر تأثيرا، أكثر قربا من الناس، أكثر ثقة في نفسك، والأهم من ذلك أكثر نجاحا، لأنك تستطيع أن تتعامل مع المتغيرات في الحياة. فقد تكون أنت ذكاءك كذكاء رياضي، لكن لما تتعلم مثلا الذكاء الموسيقي فقد تكون رياضي وملحن. تخيل الآن كثير من الأطباء في الطب البشري هو طبيب، لكن في النهاية عنده ذكاء اللفظ والكلام، فقد يكون شاعر. الدكتور راغب السرجان الذي أوجه له تحية تقدير واحترام هو طبيب،
نعم،
لكنه تميز وبرع في التاريخ الإسلامي وكان له مميزة في ذلك. لذلك قد أكون أنا مميز في تخصصي ومبدع، وهذا جزء من ذكائي، وقد أطور ذكاء آخر أكون مميز فيه وقريب من الناس وأثر فيهم وأكون قريب منهم. هذا جمالية التعدد، أنك تشتغل على نفسك منيح وتطور من هذا الذكاء، وهذا مطلوب من الأب والأم. أخي أبا محمد، أديش أنت بتكون عندك قدرات، وأنت كأب وأم تلاحظ مهارات ولدك، مواهبه، ثم تسقلها، تتنبه لنوع ذكائه، تسقل هذا الذكاء، تعززه، تطور من خلال الألعاب والحزازير والألغاز وما تستخدمه من طرق وتدريبات، تطور من قدراته لتصل بصراحة لجودة ورائعة ولفائدة رائعة في تطوير ابنك. وإحنا اليوم هذا الابن وهذا الطفل أنت تصنع، ولتصنع على عيني إذا أنت ما اشتغلت له صح، ما قدمت له كل ما يخدمه ويعزز من مهاراته وما يطور من مواهبه، لن يستطيع أن يواكب الحياة ولن يكون بانيا وصانعا للمجد الذي نريد، والذي نريد أن يكون في هذا الأمة وفي هذا المجتمع حتى نكون صناع للمجد بإذن الله.
لكي نعطي مفتاحا للمستمعين الكرام يبدأوا بأسئلتهم ومداخلاتهم، أسأل أنا سؤال: هل يعتبر قياس المسافات والمساحات نوع من أنواع الذكاء المكاني؟
نعم.
طيب أنا سألت هذا السؤال مشان أقول لك إن أنا كنت يعني لست ذكيا، بدي استعمل كلمة تانية، لست ذكيا بامتياز في عدم تقدير المساحات من البصر.
نعم.
لكن وجه يعني التحية لصديق مهندس عزيز جدا، المهندس أيمن جوري، الله يذكره بالخير، وين ما دار وجهه، زلم محترم. هذا صديقي قال لي انتبه على هذا النقص عندي. هذه أنا أحكي هذا القضية ليست شخصية وإنما لكي يعرفها كل أب.
تمام تمام.
قال لي أخبرني عن طريقة معينة لمعرفة القياسات أو لتنمية قدرتي على القياس.
تمام.
ف يعني قال لي قديش بتحدد المتر مثلا؟ قلت له من هون لهون. قال لي لا، عدلها من هون لهون. طيب صرت احفظ انه من هون لهون متر، احفظ وين في امتار، صرت احفظ وين في امتار. بكل بساطة خلال نصف ساعة كنت قادر على تحديد مساحات واماكن، يقول لي قدر هالمساحة، قدر هالمساحة من خلال التدريب. يعني بمعنى اخر انا هلا بعتبر حالي ذكي، صرت في مسألة ذكي مكاني.
تمام.
بعد هذا التدريب البسيط، اذا يعني حتى لو افتقدنا شيء عند أبنائنا
نستطيع أن نتعلم،
ولكن بحدا زي الدكتور محمد بشارات، زي المهندس أيمن جوري، حدا زي الأب باتجاه ابنه. ندعوكم مستمعينا الكرام للمشاركة في معنا في هذا البرنامج بأسئلتكم ومداخلاتكم، وأرجو أن يكون القسم الأخير ولو دقائق معدودة من هذا اللقاء، إن كان قد بناء على الوظيفة الواجب البيتي الذي أعطيناكم إياه في الأسبوع الماضي بصناعة المحبة، إن كان قد حصلتم على بعض النتائج في صناعة المحبة بأنفسكم تجاه الآخرين، كان هناك تعليقات أو إيجابيات أو نتائج معينة تحدثون عنها ولو في دقائق معدودة في نهاية البرنامج، ولكن الباب مفتوح على الهاتف 0923311. ونبدأ ببعض المشاركات التي جاءتنا على الفيسبوك. يقول محمد قطاشات: الذكاء أخي محمد بشكل عام يكمن فيما يقوم به الطفل من أنشطة حسية حركية خلال فترة مبكرة من عمره، وهذا يتفق مع ما قاله رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: عراقة الصبي في الصغر ذكاء له في الكبر. وإيش أنا مش ذكي في قراءة
معاذ.
معاذ هيك تنكتب معاذ. طيب معاذ عصام: رائع جدا يا دكتور محمد، موضوع الحلقة مميز، نحن بانتظار المزيد من ما تفضل.
أريد أن أوضح لصديقنا وعزيزنا محمد القطاشات أن ليس عراقة، عرامة الصبي في صغره ذكاء له في كبره، قول ابن القيم الجوزية.
نعم.
وقصدهم في عرامة،
ليس حديث،
لا ليس حديث نبويا. نعم. لمعرفة
طب التامة. جيد أنك أنت من دارسين الشريعة.
الحمد لله. حديثنا في عرامة قصده الحركة الزائدة.
نعم.
كلمة عرامة وأنا رجعت لها في اللغة، الحركة الزائدة. تخيل ثلاث مؤشرات للموهوبين الأذكياء، ثلاث أهم مؤشرات
اللي الشغلات اللي بنشكو منها.
هي كثرة الحركة، كثرة الأسئلة، وكثرة العناد. ولعل هذه العرامة دليل على ذكاء الأطفال.
لا، لعلها تكون مؤشر الآن فاتح لشهية الآباء الذين يعانون
من أبنائهم،
من أبنائهم في هذه النقاط.
كثرة الأسئلة وكثرة العناد وكثرة الحركة هي مؤشرات مهمة للناس الأذكياء والموهوبين.
نأخذ الاتصال الأول. سلام عليكم.
سلام ورحمة الله وبركاته، يعطيك العافية.
الله يعافيك في كل رب. أهلا وسهلا معنا.
بارك الله على هالبرنامج. عبد الفتاح العملي، محاضر جامعة خيل، معك مرشد تربة 20 عام.
أهلا وسهلا أخي عبد الفتاح.
الله يحفظك يا ربي. جزاك الله خير على البرنامج الصحيح، إنه كان رائع جدا يعني. بس السؤال بدي أسأله أنا دائما يعني، على بعد ما اكتشف موهبة هذا الطفل أو هذا الذكاء، وين المؤسسات اللي ممكن ترعاهم؟ لأنه الأسر يعني عاجز عن أنها توفر مكان لهذا الطفل. وبعدين السؤال الثاني، ما زالت مناهجنا حتى الآن تقتل هذه الموهبة؟ ما العمل وكيف نريد يعني أنه فعلا نخرج بأبنائنا ونقدم لهم شيء بحياتهم اللي يستثمروا حياتهم ويطولوا أعمارهم الإنتاجية؟ الله يجزيك الخير ويبارك فيك يا رب.
الله يبارك فيك يا سيد، بارك الله فيك. شكرا لك على سؤالك. نعم، ناخذ اتصال اخر قبل الاجابه عن سؤال الاستاذ عبد الفتاح. السلام عليكم. الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا
اخي الكريم، انا اسمي لعين عماوي،
حياك الله من امريكا.
خبركم من امريكا.
اهلا وسهلا.
نعذر يعني على سوء رداءة الصوت او ضعف الوصول الصوت في الوقت المناسب.
يكفينا قوه المحبه يا استاذ لؤي.
الله يحييكم يا رب ويثقل ميزان حسناتكم بإذن الله تعالى. السؤال لضيفك الكريم، ابني محمد يبلغ من العمر 6 سنوات ونصف، الحمد لله، منتبه، ذكي، عنده طاقة، لكن في بعض الأحيان يعني محمد بفاجئني في حالات معينة. فرضا على سبيل المثال يعني مثال فينا بكون محمد بن عن وصلي صلاة الظهر وصلي صلاة الظهر فعني يعني قالوا ما شفت ذلك لما خلصت صلاة السنة بسألي بابا بشر نصلي.
أخي لؤي أخي لؤي، أخشى أن تكون فاتح الإنترنت على صوت الإذاعة، عم بيتداخل الصوت بطريقة لا نستطيع أن نسمع شيئا. يعني إذن استطعت أن يعني تكتب ملخص حديثك عن ابنك محمد، ربنا يحفظه ويخلي لك إياه، على الفيسبوك، وأنا بقرأ عنك. الصوت غير واضح نهائيا أخي لؤي، بعتذر منك. حتى نكسب الوقت اكتب ما شئت على الفيسبوك، إن شاء الله أنا أقرأ ما تريد أن تقوله عن ابنك محمد، ربنا يحفظه ويجعله من أبناء السلام إن شاء الله تعالى في بلاد الغربة في أمريكا، حيث يعني ليست هنالك يعني الأمور، ممكن يكون الواحد يفكر أنه بأمريكا معناته هناك الذكاء منفتح، وقد يكون الأمر فقط متعلق بحسن التربية أهم من كل الذكاءات التي نريدها. طيب، نأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟
محمد من القدس.
أهلا وسهلا يا محمد، تفضلي.
مظبوط، برنامجكم رائع وكتير حلو.
الله يكرمك يا رب.
حابة يعني أشارك، لأنه طبعا قديش الواحد بيسمع برضو جزء من التفاعل أنه كمان يشارككم. قضية الذكاء كتير حلوة، موضوع شيق، وبالنسبة للأطفال كتير مهم انه احنا نتعرف على امكانياتهم وذكائهم. لكن بحب اقول انه عملية تحديد الذكاء يفضل اول تكون في عملية استنباط للفرد.
تكون في عملية ايش؟
استنباط.
نعم، فهمت.
يعني وكأن الاطفال يولدوا على شكل بذور معينة. وبذور متنوعة. فاحنا لما نقدر ذكائهم نراقبهم في البداية. يعني الأهالي مطلوب منهم أنهم يراقبوا هدول الأطفال بسلوكهم، ومش بالضروري أنه إحنا ناخد عملية تنظير وحكي مع الأطفال، بقدر ما إحنا نكون كأهل رافضين لهي التحركات ونحاول إن نقلل هذه ال خلنا نقول النباتات الصغيرة في توجهاتها المختلفة.
نعم.
يعني أعطيك مثال، عندي ولد صغير بيش أطول عليكم، كنت أراقب تصرفاته وسلوكه وذكائه، فلاحظت في يوم من الأيام إنه في شغلة علقتها، يعني مجموعة مفاتيح علقتها في محل مرتفع، وبلش هذا الطفل حاطط ذهنه إنه يحصل على هذه المفاتيح.
نعم.
فأول مرة جاب كرسي، شلت الكرسي، جاب بعيد عنكم سلة الزبالة قلبها وطلع عليها وطلع المفاتيح. ثالث مرة شلت السلة، يعني بالآخر جاب عصاة القشاطة
لم يعدم الوسيلة
ونزل. فأدركت إنه لما رحت على الروضة أسأل عنه قالوا لي كلمة مختصرة، ابنك بدبر حاله. فهون هذه الكلمة خلتني أفكر للمستقبل، إيش يعني ابني بدبر حاله؟ أنا بكفيني هذا الجواب إنه ابني بدبر حاله، يعني بالمستقبل لو اشتغل بغرفة طوارئ بدبر حاله. يعني
لو هو تواجه طارئ بدبر حاله،
بدبر حاله. فهون بلشت أقول هذا الولد بينفع يشتغل مثلا طبيب طوارئ أو منقذ أو كذا. ليش؟ لأنه بدبر حاله. فإحنا ياريت كأهالي نراقب بنساكيات أولادنا، وكل واحد وين هذه البذرة ونستنبتها وبعدين نوجهها. لأنه أحكي لك بصراحة، أنا أتضايق عندما بسمع الأهالي بقول لك أنا بدي ابني أعمله. أنا بصراحة بفكر أنه المجتمع إيش نعمل له قبل الابن. يعني ابني هو رافد للمجتمع.
نعم.
ومن الأنانية أني أنا يعني أجير كل القدرات اللي في المجتمع.
نعم.
أحطها بابني. لا، خلينا نتعاون مع بعضنا. أنا ابني مثلا ممكن يصبح في هذا المجال، بوجهه لهذا. ابنك يصبح في هذا، لأنه أنا بعتبر أنه المجتمع هو شبكة، ولازم جميع أفراد المجتمع تحمل هاي الشبكة حتى أنه إحنا نرتفع ونرتقي. وبركز على الاستنبات قبل التصميم.
الله يبارك فيك، شكرا يا أم محمد. إذا الاستنبات مع ما توجهت إليه أم محمد. ونأخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، من معانا؟
أمجد من حزمة.
أهلا وسهلا أخي أمجد، تفضل.
حياكم الله، إننا نحبكم في الله وجزاكم الله خير.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
والله أنا عندي يعني أحب مداخلة وسؤال للدكتور.
تفضل.
المداخلة، أتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكذب من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. فقمة الذكاء بالعمل للآخرة والعمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. إذا صار المجال مع الدكتور يتعلق مع هذا الحديث.
نعم.
لكن السؤال، يستطيع الآباء أن يتابعوا قضية الذكاء والمعلمين كذلك، لكن كيف، وهذا السؤال ربما يخصني، أئمة المساجد، نحن كأئمة مساجد وخطباء مدرس في المساجد، نلتقي بناس كثيرين في عدة مساجد، كيف نتابع قضية الذكاء؟
كيف نتابع قضية الذكاء على المنبر؟
نعم، وبالدروس أو بتفاعل يعني مع الناس. نعم. المسجد،
ما هو تبقى في منبرك حتى ولو كنت خارج المسجد، لأنك. نعم. أنت في موقع المسؤولية ما دمت يعني صاحب منبر بمعنى آخر.
نعم.
نعم، بارك الله فيك أخي أمجد من حزمة. ونأخذ اتصال آخر. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، كيف حالك أخي الكريم؟
الله يكرمك ويبارك فيك. مين معانا؟
معك محمد برضو من حزمة.
أهلا وسهلا بأهل حزبة جميعا،
دائما حاضرين أهل حزبة في صناعة المجد.
حياك الله أخي كريم. حيا لك ولدكتورنا الفاضل.
الله يبارك فيك أخي محمد.
نشكركم على هذا الموضوع، وهذا موضوع جميل وفي غاية الأهمية.
الحمد لله.
من الواضح أخي الكريم أن الذكاء أصبح مغيب في شبابنا إجمالا.
نعم.
مع الأسف لعدم ممارستهم لمقومات الذكاء واكتساب المعرفة. اكتساب المعرفة واكتساب الذكاء هو ينحصر في عدة أمور، من خلال القراءة مثلا، قراءة الكتب، قراءة مثلا القصص، حتى على الأطفال مثلا لو تعودوا على قراءة القصص. كذلك مثلا شباب الفيسبوكيين بإمكانهم الاطلاع والقراءة على بعض البيجات والصفحات المهمة التي تكسب الإنسان المعرفة والثقافة والذكاء. عدا عن القراءة أيضا هناك إجراء الاختبارات كمثلا الحزازير،
هذه اللي حكى عنها الدكتور محمد.
نعم.
نعم.
إجراء الاختبارات حتى في المختبرات العلمية، أيضا في المدارس يجب أن يتم إجراء الاختبارات سواء كانت اختبارات علمية في الثقافة العلمية أو في الرياضيات أو في أيضا الرياضة مثلا. كذلك عن طريق أيضا الكمبيوتر أصبح الآن هو وسيلة من وسائل الذكاء، وأصبح المواطن يعني يعتبر الكمبيوتر وسيلة الذكاء، والطفل والله يعني بيعرف أكثر منا في
بهذه الوسائل طبعا. وكم أجد نفسي عاجزا أمام طلابي أو أبنائي في ذكائهم بهذا المجال.
نعم مع الأسف أصبحنا عاجزين، وهذا دليل على أن الطفل بإمكانه أن يولد لديه الذكاء، والوالدين يستطيعوا توليد الذكاء لأطفالهم وأبنائهم. وأشكرك أخي محمد ولدكتورنا أيضا.
شكرا شكرا محمد. ومعنا الأستاذ فتح الدلال الذي لا يغيب عنا، وإن غاب يعني ما ينحسبش برنامج. السلام عليكم يا أستاذ أبو أسعد.
الله
يعافيك.
ولا الدكتور محمد.
حياك الله.
والله بيني وبينك كنت نبدي أحكي بس ورطاء برش.
لا ما نستغنيش. لا نستغني عنك يا أستاذ. لا نستغني عنك.
الله يرضى عليك. أنا لأن البرنامج الجيد الممتاز اللي بيعالج هذا المفروض هي ناحية إيجابية الإنسان يشارك فيه، وكمان ما نرتجع أنك أنتم مشجعين أصلاً.
الله يرضى
عليك. وعندكم الحماس والشجاعة والإقدام. بدي اقول بالنسبه للذكاء، هي ذكاء فطره.
نعم.
وهبه من الله الصحيح.
نعم.
ممكن احنا ننمي الذكاء عند الولد. تنميه الذكاء دائما هي بتكون ممكن عن طريق الالعاب. الالعاب الدقيقه هذه اللي هي السيارات والمطارات والشغلات، بتلاقي ولد بالضاب بيجيب له ابو سياره كم بيجي عليه او على الشغلات هذه او لعبه بفكفكها بتصير امتات. لا بتلاقي هذا الولد مش ممكن الا يكون ذكي، هي واحدة الا بصير طلع شو الخطايا اللي فيها بتصير كذا، ممكن يكون هذا من المهنيين المهره الاذكياء جدا. اثنين احنا بنقول دائما اللبيب من الاشاره يفهم دائما، وبنقول هذا الولد من اول ما تطلع عليه بدون ما تحكي معه بيعرف شو بدك، هذا ايضا ذكاء. والله انا رايي هبات الله كثيره جدا، والذكاء خاصه هبه من الله. هلا نفس الاولاد والاخوه يا اسامه ويا دكتور محمد بتلاقيهم حتى الاخوه مش كلهم بنفس نسبه الذكاء، فالذكاء هي يعني بقول طفره وفطره عند الانسان عظيمه جدا، واللي الله بعطيه والانسان الذكي هذا الانسان دائما بيغلبش ولا بيتغلب، ما بيغلب ولا بيتغلب، يعني بيستطيع انه حتى قوت يومه وحتى معيشته وحتى كذا يعني زي ما بقولها بطولها من دم العصفور او من دم يعني هذا الانسان بطولها بايش مكان يعني بيدبر حاله شاطر، ولذلك الذكاء يعني انا بعتبرها هذه هبه، والذكاء زي ما حكينا يعني من الله، والاهم من ذلك كمان انه
يعني هبه. استاذ ابو اسعد معلش تحملني، يعني هبه انت غير ميال لانه يكون مصنوع ويبنى
المصنوع
ويستنبت كما قالت الاخت ام محمد
ننمي ولا نصنع، يعني واحد والله احكي لك بيكون الاول بالصف معدله الاول بالتسعينات بكون ذكي، وولد ممكن يكون معدلاته بالأربعين وفي عنده شويه ذكاء ذكاء بشيء ثاني ها مش مهم بدا. ولذلك وانما نستطيع اذا كنا واعين ان ننمي الذكاء عند الولد بتشجيعه بيحضر الاشياء اللي هو بيهتم فيها من نمي هذا الانسان، يعني زي هذا الكلام يعني كيف زي ما قلت لك بنقول هذا من عينه مبين عليه ذكي، مبين من عينه هذا شاطر الولد، يعني من صغره بتلاقي ولد عمره سنتين يتصرف تصرف ابن 15 سنه، يعني ما شاء الله هذه من الله، وهي ولكن التنميه والتشجيع وسقل هذه المواهب العظيمه جدا عند الولاد مهمه جدا. وانت يا اسامه من الاذكياء المهره وش قدامك، والدكتور محمد ما شاء الله عنه من الاذكياء اللي بيبادر لهذه المواضيع الهامه جدا جدا جدا، يعني بالفعل انه مندير هذه مشجع لاولادنا ولاهالينا، وان شاء الله الكل بيسمع هذا
الموضوع. يجوز يكون في ذكاء انه احنا بنحب ندخلك على البرنامج مشان نوع من الذكاء انه ندخلك على البرنامج مشان نسمع الاطراء هذا والتشجيع.
لا 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 انت بدون ما بدك اطراء ما انت ولا الدكتور، وإنما الحقيقة إنه البرنامج يجب الشاطر والإنسان اللي بيحب الثقافة بيحضره، لأنه مش ممكن إلا يستفيد من البرنامج.
وختامها مسك مع الأستاذ أبو أسعد دلال في اتصالات الآن، يعني ما تبقى من الوقت في البرنامج نطلع على بعض ما جاءنا على الفيسبوك. فيقول معاذ، هذا قرأنا لمعاذ. أروى دويكات بتقول: السلام عليكم ورحمة الله، حياكم المولى وبارك الله في وقتكم. أنا أدرس حاليا ماجستير في المناهج وأساليب التدريس، ومنذ فترة أقوم بعمل بحث عن تضمين الذكاءات المتعددة في المنهاج وكيف نستطيع تطوير ذكاءات طلابنا المتعددة. فهذا الموضوع فعلا في من المواضيع الرائعة التي تحدث بها جاردنر بإسهاب، وذكر أن هناك عدة ذكاءات أخرى يمكن أن تكتشف مع الوقت. وذكر جاردنر أنه ليس هناك من شخص غبي أو فاشل، ولكن صحيح. كل شخص يمتلك ذكاء خاصا يجب اكتشافه وتطويره. إذا عندك
صحيح.
بقية هذا
أقرأ
كله كامل، تعلق على الكامل إن شاء الله. إسلام العصا يقول أو تقول: الذكاء فطري أكثر منه اكتسابي، يمكن تطويره عند الأطفال لكن لا يمكن تطويره عند البالغين. لا أدري، هلا نسمع تعليق الدكتور. يعني ما أفقدش الأمل أو أفقد الأمل ما بعرف بالنسبة لي، أو بالأحرى يصعب تطوير الذكاء عند البالغين. التنمية البشرية غير كافية لتطوير الذكاء عند البالغين، لأنها فعليا برامجها مؤقتة التأثير عند الناس. ماذا ما رأيك؟ وإن أحببت أن تبدأ بما انتهينا به من تعليقات، وثم ننتقل إلى التعليق على رسائل المستمعين أو اتصالات المستمعين.
نعم. بصراحة أنا كل التحية والتقدير لكل هذه التعليقات لأنها مميزة، كل الاتصالات فجزاهم الله كل خير، فإنما هو يزيد إثراء لهذا الموضوع. نعم. الهام إن شاء الله. في موضوع أنه التنمية البشرية لا تزيد الذكاء، بصراحة أنا يعني لعلها وجهة نظر، أنا أختلف في هذا الموضوع. نعم. ما يعني الحمد لله من النجاحات اللي كانت لدينا ولدى كثير من الزملاء في هذا القطاع، الحمد لله تميزت موضوعات أنك تستطيع أن تطور ذكاء الناس وإن كانوا كبارا في السن. على العكس، هناك دعني أقول هناك أناس يعني الحمد لله رب العالمين أعمار 60 و80 عام حفظ القرآن الكريم. أليس هذا ذكاء إبداعيا؟ أليس هذا تميزا؟ أليس هذه قدرات موجودة عند الإنسان؟ الهدف المهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الهدف والموضوع كيف تطور هذا الذكاء عندك، كيف تعزز وكيف تكتشف أنت وكيف تتعب على نفسك. بصراحة كما قال جاردن ومن أهم علماء النفس بصراحة في هذا المجال، ليس هناك غبي وذكي، هناك في سعة لأنك تتحدث عن أنواع متعددة وستكتشفها فيما بعد. لكن أنا أقول أن هناك من هو يتغابى أو لا يريد أن يحرك ذكاؤه، فهو بليد لا مبالي لا مسؤول. ممكن قلت لك بلرانة، يعني في ناس ما مسكر ما بده، لكن هو يملك جزء ونوع من الذكاء قد يكون غير محرك لهذا الذكاء، لكن لا نصفه يعني دعني أقول بالغبي الكامل، وإنما غير محرك لذكاؤه، فهو بليد أو غير مبالي أو غير مسؤول عن ذكائه. وهي قضية أشكر فيها أروى، لأنه الذكاء المتعدد اليوم مهم جدا 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 أن نتحدث عنه. ولعلي أبدأ في أخي عبد الفتاح وأشكره على ملاحظتيه. أولا، ماذا بعد الاكتشاف؟ وهذا المهم، ماذا بعد أن اكتشفت نوع ذكاء ابني؟ بصراحة يعني نمط التعليم الذي لدينا إلى الآن ما زال نمطا في ظني أعرج، ما زال يعني يتكئ على عصا عرجاء للوصول في أبنائنا للتميز. مشان هيك إحنا بدنا نطور أبنائنا، فهي مسؤولية الآباء والأمهات بصراحة في هذا الموضوع، كما هي مسؤولية مباشرة للتعليم كنمط تعليمي مميز. إحنا مشكلتنا أن التعليم يريد أن يطور، لكنهم تطويرهم بطيء جدا. نعم. أنا بلقاءاتي مع كثير من الشخصيات المميزة العاملين في الوزارات المتعددة وتحديدا وزارة التربية والتعليم يريدوا، لكن تجد بصراحة أن التغيير بطيء جدا كما أقول، لأنه إحنا نريد التسارع في هذا الموضوع لنلحق حالنا، لأنه إحنا العالم اليوم وحتى دول الجوار سابقتنا في الاهتمام بالذكاء المتعدد والتعامل مع هذا الموضوع وتدريب المعلمين. بصراحة تجد كثير من المعلمين لا يؤمنون أولا بالذكاء المتعدد، منهم لم يعرف ولم يسمع قط في آبائه الأولين ولا الآخرين ولا الحديثين أن هناك شيء اسمه ذكاء متعدد، فليس عنده المعلومة بصراحة، فقد يواجه الذكاء الرياضي بالقمع والذكاء الحركي بالاستبداد والذكاء المنطقي بالبهدلة، لأنه ما بتعامل مع الطالب أنه عنده نوع ذكي ما لم يطبق واجبه وحل هالمسألة الرياضيات المطلوب منه أو الواجب اللي طلبه منه أستاذه، فلا ينمي نوع ذكائه فيطمسه ويقضي عليه.
معنا يمكن يكون هناك عند التربية والتعليم بالذات وليس دفاعا عنها كوني أنا في سلكها، وإنما يعني قد يكون تصنيف الطلاب علمي أدبي تجاري صناعي، هذا نوع من أنواع الاهتمام بالذكاء المتعدد.
هذا نوع أساسي بصراحة وهم، لكن هناك أنواع أخرى بحاجة إليها نحن. تصنيف هذا جزء، لكن بصراحة
قاعدة التصنيف قد تكون خاطئة بأن يكون أمر مقرون بمعدل.
تمام، هذا الخطر أبا محمد. ولعل ما سمعناه من تطوير وإلغاء التوجيه شيء مبشر خير السنة الجاي واللي بعدها الله أعلم، حتى يعني إذا صدقت الصحافة في هذا الموضوع، إنه يريد أن يغير. لا التوجيه توجيهي هذا مش توجيه هذا. هذا لا لا لا, لا, لا يبحث عن قدرات ولا يبحث عن مهارات عند الطلاب، إنما يبحث عن معدل. أصبح الطالب معدل الذي يحدد مصيره، وليس القدرات ولا إمكانيات ولا رغبات ولا مواهب
ولا نوع ذكائه
ولا نوع ذكائه. لذلك نحن في محاضراتنا التي نصنعها ونقوم في تدريباتنا في مواضيع مثلا كيف تختار تخصصك الجامعي، نركز على مقياس نسميه مقياس هيرمان الذي يحدد تفضيلات الدماغ، وعلى أساسه يستطيع الطالب معرفة ما هو التخصص الأنسب له. هذا الموضوع الذي ندربه نحن كمدربين في التنمية البشرية من باب أولى أن يكون في مدارس الثانوية العامة، ومن باب أولى يكون مدربين عليه المدرسين ثم الطلاب، حتى نصل يستطيع الطالب أن يحدد علامته ويحدد مستقبله. ما تجد اليوم الطلاب لا يستطيع أن يحدد تخصصاتهم، ومنه وهذا شيء يضيع مالا ووقتا وجهدا في هباء منثورة، لأن الطالب مش قادر يحدد تخصصه الجامعي بناء لا على ذكائه ولا على قدراته ولا على إمكانياته. وهذه جزء من المعاناة في موضوع عملية التعليم، ولعلنا نثير هذا الموضوع لنحث الخطى ولنكون أكثر سرعة في هذا الموضوع. لكن ما العمل في المناهج الموجودة؟ تحدثت لعلي في هذا. أنا أدلك على الخليل، على أحد الإخوة المميزين بصراحة، الأخ المدرب التنمية البشرية المهندس نديم أبو خلف، وهو في مدينة الخليل وهو قريب لديكم، تتوجه له سيساعدكم في هذا الموضوع، ولديه عدة برامج مميزة في هذا الموضوع التي تساعد أبنائكم إن شاء الله للتميز. ولعل إن شاء الله وجود مدربي التنمية البشرية المتقنين المتقين لله في أعمالهم والمتميزين مما يعزز وينمي أمتنا لنصل إن شاء الله لصناعة مجد في هذه الأمة. أما سؤالنا على موضوع مهم جدا، قضية الذكاء، هل مطلوب من الأهالي فقط أن يراقبوا فقط؟ لا، مطلوب من الأهالي أن يراقبوا، أن يتابعوا، أن يتدربوا أنفسهم. هو مشكلة فاقد الشيء لا يعطيه، ولهذا لعل هذه المعاناة اللي إحنا منعانيها مع الأهالي، إنه فاقد الشيء لا يعطيه، مش عارف هو كيف يكتشف هذا الذكاء، ما هو قرأ في هذا الموضوع، وغير مهتم، واهتمامه بشكل آخر في الحياة ومعيشته. صحيح أن الحياة صعبة والاقتصاد صعب، لكن هذا لا يمنع أنك تهتم في أبنائك وتهتم في بناء الجيل، لأنه مطلوب منك أنت كأب وأم وأنت رقم واحد في بناء هذا الجيل. لما قلت لك أبا محمد وقبل أن أخذ الاتصالات أن ثلاث مؤشرات للموهوبين والأذكياء: كثرة الحركة، كثرة الأسئلة، كثرة العناد. السؤال كيف نتعامل مع هذه؟ لعلي ألخص بنقاط سريعة. أولا كثرة الحركة، لابد أن أوجه ابني للرياضة لأفرغ هذه الحركة
مدام هو كثير الحركة،
وهذه مسألة كثير خطيرة. اثنين، لابد أن أعرف أن حركته هي دليل أنه متفاعل وحيوي ونشيط، وهذا جزء من تفصيل ووصف الناس الأذكياء، أنه لديه نشاطا متوقدا وفعالا، عنده حركة. ثلاثة، لابد أن أعرف أن هذه الحركة الزائدة أن أهذبها بالرياضة. لذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. لأقضي على فراغه ولأحافظ على صحته أدرب رياضة، فأنا بطور كمان حركات الرياضية. هذه في قضية كثرة الحركة. أما في موضوع كثرة الأسئلة، وهذه مسألة كثير خطيرة وحساسة، الأبناء يسألون كثير من الأسئلة، ومنها أسئلة حساسة أو صعبة أو حتى أسئلة في الأمور العقدية. أرجوك أولا لا تستبد في ابنك ولا تقمع سؤاله، فاجعله يسأل مهما كان السؤال، لو قال لك إيش ما يقول لك، مهما كان سؤاله لا تقمعه ولا تضطهده، إنما ابنك يبحث عن قدرة ولديه قدرة السؤال. ونصف العلم كيف، العلماء بيقولوا نصف العلم كيف،
مفتاح لما المعرفة، السؤال مفتاح المعرفة،
والسؤال مفتاح المعرفة. أحسنت. لذلك أهم شيء أولا لا أستبد ولا أقمع هذا السؤال. اثنين، إن كنت أعرف الإجابة أجيبه، فأعلم ابني أني مرجع له. ثلاثة، ما كنت أعرف أبحث أنا وولدي فأعلمه الصدق، إن كنت لا أعلم فقد كفى، بروح ببحث أنا وياه. لما ببحث أنا وابني بعلمه على البحث وبوجهه على المشارب الصحيحة في البحث. أربعة، قد يسألك ابنك سؤال ذكي هدفه أن يعرف نوع ذكائك،
يا سلام،
وقد يعرف أنك أنت بتكذب عليه ولا بتكون صادق. فديروا بالكم أبنائكم يختبرونكم في بعض الأحيان، فاحذر من الإجابة وما تكذب على ابنك. يعني في بعض الآباء لما يسأل أبنائهم أسئلة وخصوصا في الأمور الحساسة الجنسية، الأمور البلوغة على آخره، بيكون الآباء يسألوا يعني بيجاوبوا أجوبة في آسف بهالتعبير ساذجة، ولعلهم بتخوت أو يعني بيضحك على عقل ابنه، وابنه بيكون بيعرف الإجابة على كل حال، لكن بدي يشوف مدى صدق الأب، مدى المعرفة عند الأب، ولعله نوع من أنواع الاختبار له. فاحذر كيف تتعامل مع هذا كثير الأسئلة، ودائما جاوبه وعزز فيه وعلمه مهارة السؤال. هو بجوز بيسأل أسئلة كثير، علمه هالسؤال كذا، وأنت دائما خذ بيده للسؤال وللإجابة حتى يتعلم البحث ويتعلم أن يطور نفسه فيكون مثقف. كثرة العناد، هذه الصفة أحبها كثيرا،
ويبدو أنك عنيد
يعني وبامتياز. أحب هذه الصفة لأنها أولا هي مؤشر على الاستقلالية في الشخصية، وهي مؤشر أيضا على قدرة أن تكون لك قرار، وأيضا هي قدرة أن تقول لا. إحنا مشكلتنا اليوم ما فيش حدا بقول لا، كلنا مطوطين ونقول آه، بدنا ناس تقول لا. أحسن أصلا في برامجنا التدريبية كثير من دوراتنا مندرب الناس على كيف يقول لا،
مع أنها يعني سهلة،
يعني هي سهلة جدا وحرفيا لفظا، لكن صعبة فعلا وسلوكا. مهم جدا ابنك أن يكون عنده هذا العناد، لكن السؤال كيف أوجه عناده؟ هذا المهم، مش كيف أواجه عناده، كيف أوجهه. النوم الأهالي بيواجه، يعني يواجه العناد بعناد أكثر، وبتصير قصة مناطحة، وهذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الآباء والأمهات. يا رجل يا أخي يا أختي، أرجوكم وجه ولا تواجه. القصة مش معركة، القصة تريد أن تعلمه الأدب بالحزم بالثواب بالعقاب، وأن توجه التوجيه الصحيح بالاقتراح بالمشورة بطرح الأفكار بالحوار بالتفاوض، وبتعلمه هاي الآراء مرة واحدة، وتقول له هذا عناد صح وهذا عناد يقودك إلى الخطأ، وجعله في بعض الأحيان أن يتذوق مرارة الخطأ ليتعلم. يعني ما دائما تعطيه الأمور بسهل، لا، خليه يتذوق مرارة الخطأ ليتعلم أن ليس كل عناد صحيح، وإنما هناك عناد إحنا نريده لأنه يعلم الإصرار والتحدي والإرادة والقدرة على التحمل، وهذا ما نريده. يعني هذا ما يعزز فينا. قصة لعلي أرويها للناس، وهي من قصص الجميلة اللطيفة. قال يروى أن، ولما نقول يروى أن والمحدثين يعلمون أنها رواية ضعيفة بتكون في القصص وفي الحداويت، لكن جميلة
فيها العبرة،
فيها العبرة. يروى أن عنترة
ابن شداد،
ابن شداد الشجاع، التقى بحاتم الطائي الكريم. ونعرف عنترة هذا الشجاع وهذا البدوي السريع البديهة، سأل حاتم قال له ما الذي جعلك أكرم العرب؟ حكمة حاتم وبداهته، نظر في يد عنترة فوجد خاتم من حديد، يعني لعله كان له قيمة في ذلك الزمان، فأخذ الخاتم من أصبع عنترة وألقاه في الرمل، وقال له حينما يصبح هذا بهذا، لما يصبح ما له قيمة كبيرة عندك زي طرام ما يأثرش في نفسيتك. فرد عليه حاتم الحكيم والكريم وما الذي جعلك أشجع العرب؟ شوف البداهة اللطيفة، وشوف يعني جواب ذلك الأعرابي هذا الشجاع العربي.
عنترة
قال له سهلة، أعطيني أصبعك، خذ أصبعي. أخذ أصبع حاتم وعنترة أعطاه أصبع وقال له عض. بدوا اثنين يشدوا يعضوا على أصبع، شد عض بعض، شو بدك تعضك أبو أحمد؟ عض بعض. فحاتم قال أخ فلت أصبع عنترة، قال له والله يا أخي العرب لو لم تقلها لقلتها، وإنما النصر صبر ساعة. وهون اليوم نيجي بنقول سياسة عض الأصابع، هون العناد يعلمك الإصرار والتحدي والثبات والعزيمة والصمود، وإحنا نريد أن نورثه لأبنائنا. لعل هذه القصة اللطيفة تعزز في ابني هذا الموضوع. يعني أنا في برنامج صناعة العبقري لطلابي رويت لهم القصة، واللي أجمل من ذلك جعلتهم يقومون بعض بعض، وشفت وكنت أنظر وأراقب وأسجل على ورق من أكثر عنادا إصرارا تحديا، لعل القصة تولد عند هؤلاء الأطفال هذا العناد. أنا لما بشوف هذا الطالب عنده هذه المؤشر، أنا بوجه عناده بالصح، بمعنى أن يكون أكثر تحملا وصبرا، فأجعله قائد، أجعله مرشد، أجعله سند وعتاد مهم، ويكون معي في أخذ الخيارات الصعبة وأختاره بالفريق اللي بده تحديات.
وبالتالي أنت وجهت عناده باتجاه إيجابي لنفسه ولك أيضا،
واخذنا فيه نقطة يعني حتى يتعلم كيف يتعلم الصبر ويتعلم هذا الذكاء.
نعم. علاء أسدية يقول أولا جزاكم الله خيرا، سؤالي هو ابنتي شذا عمرها 3 سنوات ونصف وهي تتذكر وتحفظ جيدا، لذلك هي عندما تختلط بغيرها تحفظ ما يقولون وما يفعلون، فهل جيد أن تختلط بالمجتمع وتحفظ بين قوسين في هذا السن بحيث يؤثر على ذكائها إيجابيا، وكم من الوقت تمضي وهي، وهل أرافقها يعني قديش تنصح أنه تكون تمضي وقتا مع الآخرين تحفظ منهم؟
أجاوبه صديقي على أليس الرجل بأصغريه قلبه ولسانه؟
نعم.
لعل بنتك تتعلم الذكاء الاجتماعي أو الوجداني أو العاطفي في اختلاطها مع الناس، ستتعلم المسلكيات الإيجابية وتكون أكثر جاذبية. لا، اجعلها تختلط وفي الأكبر منها سنا لتتعلم منهم، لكن ضروري أن تعرف ما هي البيئة التي تختلط بها، ما هو المجتمع، ما هو الناس، حتى يعلمها الخير فتكون أكثر إبداعا أكثر تميزا وأكثر تفاعلا مع مجتمعها.
كما قالت أم محمد الأهالي مطلوب منهم يراقبون أبنائهم ليحسنوا الاستنباط. بارك الله فيها. فوز الشريف: أعتقد أن الإسلام هو العامل الأساسي في تطوير ذكاء البشر، وأكبر دليل على ذلك هو بعض الصحابة الذين كانوا قادة قبل إسلامهم، ولكن قيادتهم بعد إسلامهم كانت مميزة وإبداعية، مثل خالد بن الوليد رضي الله عنه وغير من الصحابة الكرام. وشكرا، أحبكم في الله، ونحن نحبك في الله. أخي فوز
أحبه في الله يعني دائما وأبدا، الله يرضى عليه ويحفظه. نعم، الإسلام ما فيه من حضارة ومن قيم عزز الذكاء. وأنا قلت في أول حديثي الأذكياء لابن الجوزي لما تحدث عن ذكاء الصحابة وذكاء المسلمين، إنما تحدث عن مميزة. ولعلي أختم في قصة جميلة لأحد القضاة المسلمين، القاضي إياس بن معاوية المزني، الذي وصف بالقاضي الذكي.
نعم.
60 عاما وهو قاضي.
نعم.
كتب فيه كتابا أستاذنا وأستاذي الكريم وحبيب قلبي الأستاذ والدكتور غسان هرماس، حفظه الله وأكرمه الله، وهو من بيت لحم وحد أساتذة كلية الدعوة أصول الدين. كتب في هذا القاضي الذكي في المعية ذكائه، كيف كان قاضيا ذكيا. كان حسن عنده الفراسة عالية جدا، كان يعرف الكاذب من الصادق، الحامل من المرضع، الثيب من البكر في مسلكيات، وكان يعرف لغة الجسد والبادي لانجوج قبل أن يؤسس فيها الغرب وأن يكتب فيها أحد من الغرب. على كل حال، هؤلاء، هذا الإسلام الذي نريد أن نوجه الأنظار له مرة أخرى، وأن نريد أن نعيد عزة لهذا الإسلام، وهي مسؤولية جماعية علينا كلنا، كل واحد في مكانه وفي علمه وفي قدراته، أن نبدأ نعيد مجدا ونصنع مجدا لهذه الأمة، وأن نكون كلنا مسننات في صناعة هذا المجد، لأن يكون مجدا عظيما كبيرا، وأن يكون كلنا بشارات للإسلام وخيرين في دعوتنا لهذا الإسلام، حتى نكون إن شاء الله مسننات لبناء هذا الجسم العظيم، جسم الإسلام الذي لا يبنى إلا بمسننات قوية صلبة متينة صاحب إرادة وعزيمة.
الله يجزيك الخير يا رب. ومرام العواود تقول في موقعنا، على ليس على الفيسبوك، على موقعنا، وهذا مجال للتواصل، وأرجو من الأخ لؤي عماوي بما أن الوقت ينتهي قبل أن تتصل وتقول ما ذا عن ابنك محمد، فاكتب لنا على الموقع من خلال الرابط، رابط البرنامج على موقع إذاعة القرآن الكريم. مرام العواودة تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أود أن أعاود الشكر الجزيل لضيفكم الكريم الدكتور محمد بشارات، الذي نشر أن يوم الثلاثاء سوف تكون عقولنا وقلوبنا على استعداد تام للإنارة واستقبال المعرفة التي يتفضل بها. ولا أغفل أيضا عن تقديم الشكر والعرفان الأستاذ بارك الله فيك، الذي فتح لنا الله يبارك فيك، الذي فتح لنا الباب لكي نتعرف على الدكتور محمد بشارات من خلال هذا البرنامج الرائع، الذي نشعر فيه أن فكرنا في طريقه إلى الرقي والتقدم في أعلى مستوياته. ثانيا، نلاحظ أن من خلال المشاركات التي تتم في البرنامج نشعر بالراحة والسكينة، وفعلا هذا كلام جميل جدا، أن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعيشون بهذه الأفكار النيرة التي ستكون هي العقول التي سوف ترفع كلمة الحق والإيمان في هذا الزمان بإذن الله تعالى. شكرا لكم وبالتوفيق. وفعلا يعني التعقيب هي على المشاركات التي تأتينا، حقيقة المشاركات طيبة رائعة وإيجابية جدا، وعلى قدر المسؤولية حقيقة. الكثير من النقاط ما زالت يمكن أن نتحدث فيها عن الذكاء، ولكن أرجو أننا نكتفي بمفاتيح لما تفضلت عن تعاملنا مع أبنائنا الاستنهاضي ما فيهم من ذكاء وإشعال. استعمال كلمة ذكاء بمعناه اللغوي الذكاء، إذكاء النار، إشعالها. صحيح. وإذكاء عقولهم من خلال تفهمهم بعنادهم وكثرة أسئلتهم وكثرة حركتهم وكل المواصفات التي تفضلت الحديث عنها، واستغلال نوع الذكاء الذي يتصفون به بعد اكتشافه. دكتور محمد، ماذا معنا من واجب للأسبوع المقبل؟ شو موضوعنا؟
احنا سنتحدث عن صناعة القادة.
صناعة القادة،
لا يمكن أن يكون لهذه الأمة صناعة مجد ما لم يكن هناك قادة معدين وجاهزين لقيادة هذه الأمة. تحدثنا عن مواضيع، واليوم والمرة القادمة سنتحدث عن صناعة القادة. المطلوب نريد أن نتحدث عن قادة مميزين في عصرنا الصحابة والعصر الحالي، ومن هم أمامنا من القادة مميزين نستطيع أن يكونوا قدوات للناس، وأن نوجه الأنظار عليهم لعلنا نقتدي في مسلكياتهم الإيجابية، لنصنع معا قادة مميزين، لأن هذه الأمة لابد أن يكون لها قادة، ولا تصلح إلا بصلاح قادتها.
نعم، أيضا نريد أن يكون من الواجب، يعني بين قوسين هذا مصطلح تعليمي نتعودنا عليه، من الواجب البيتي، أنه يكون عند مستمعينا الكرام في الأسبوع المقبل تصور لكيفية صناعة القادة، كيف هم بتصوروهم من غير تنمية بشرية، كيف هم بتصرفوا.
تمام.
أيضا وما يتوافق بتصرفهم وتصورهم مع التنمية البشرية.
صح.
أيضا نريد نريد أن نضع أسماء بعض القادة أو سلوك، مش أسماء بقدر ما هو سلوك أو تصرفات
ومواقف
لبعض القادة الذين نضعها بين قوسين لنضيئها حتى يعني نقتديها. إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل، لكم مني شخصيا باسمكم الدكتور محمد بشارات بشار جاي عمل البشار
لطيف البشار والبشرة لطيفة
والبشرة أيضا لطيفة، وأيضا لكم مستمعينا الكرام كل التحية والمحبة القلبية مني ومن الدكتور محمد. إلى أن نلتقي، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجمل المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام، المجد للإسلام،
المجد للحضارة تتوج المكان بالنور والبشارة على مدى الزمان.